بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. الاصحاح الخامس من سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي، بركاته على جميع امين. ورايت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء، مختوما بسبعه ختوم. ورايت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق ان يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع احد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض ان يفتح السفر ولا ان ينظر اليه. فصرت انا ابكي كثيرا لانه لم يوجد احد مستحقا ان يفتح السفر ويقراه ولا ان ينظر اليه. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هوذا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا اصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعه. ورايت فاذا في وسط العرش والحيوانات الاربعه وفي وسط الشيوخ خروف قائم كانه مذبوح، له سبعه قرون وسبعه اعين هي سبعه ارواح الله المرسلة الى كل الارض. فاتى واخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما اخذ السفر خرت الاربعة الحيوانات والاربعة والعشرون شيخا امام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق انت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين، والمجد لله دائما. يوحنا في رؤياه شاف سفر مختوم على يمين الجالس على العرش. يعني إيه سفر مختوم؟ كان زمان الكتب ما تتكتبش بالطريقة دي، كانت الكتب عبارة عن ورق من الجلد او من اوراق البردي تتلف لف كده، ولما يكونوا عايزين يكتبوا رسالة طويلة يجيبوا ورقة بردي كبيرة او جلدة كبيرة وبعدين يلفوها، يعني خلوا الكتابة من جوه وبعدين يلفوها تبقى كده اسطوانية، ولو كانت مهمة يكفلوها بخيط، لو كانت مهمة خالص ورسمية يعني فيها مسؤولية يختم هذا الخيط، يعني يتحط عليه ختم من الشمع كده علشان ممنوع حد يفتحه. وكانت العادة بتاعت الاختام دي عادة قديمة في السلطة الرومانية او حتى عند اليهود، الشيء المهم يختم، لما يتقفل يتختم بختم. فيبقى السفر عبارة عن ورقة ملفوفة ومربوطة كده بخيط او بحبل، والخيط مكفول بختم عشان ما يفتحش. وفي تقليد بيقول ان القبر بتاع المسيح لما اغلق ختم بسبعة ختوم. واحيانا لما تكون رسالة رسمية خالص ومهمة لازم تتختم بسبعة ختوم، واصحاب الرسالة دول يبقى الرسالة دي عليها مثلا سبع شهود يضعوا اختامهم على الختوم دي، وممنوع حد يفكها الا في وجود السبع شهود دولة او من يمثلهم، لما تبقى رسالة مهمة خالص. والناس اللي درسوا البرديات يعني مثلا تعرف ان سفر الرؤية ده كله مكتوب مثلا على بردية طولها 15 قدم وفي اصفار بالكامل يعني اصفار كتيرة بتبقى موجودة مكتوبة على اوراق من البردي بحجم كبير وكانت الاصفار دي تتلف والقارئ يمسكها باليد الشمال ويفتحها باليد اليمين كده ويجرى. لو كان الكلام اللي عايز يكتبه الشخص في الرسالة دي او في السفر ده كتير ما بيكفيش البردي من ناحية واحدة او الجلدة من ناحية واحدة فبيكتبها من الوش ومن الظهر. ادي معنى انها مكتوب من داخل ومن وراء ومختوم بسبع ختوم. يعني عاوز لجنة كبيرة من سبع اشخاص على الاقل علشان تفكه. ده لما يكون كلام ايه رسمي يعني حاجة في خصوصيات الدولة. طب مين يفك السفر المختوم ده؟ والسفر المختوم ده موجود عن يمين الجالس على العرش. انت عارفين كلمة اليمين دي الله طبعا ملهوش يمين وشمال، الله مالئ الكل، لكن على اليمين معناها عن العظمة، مكان القوة، مكان العظمة. طب مين يقدر يطلع على اليمين ابدا ويقترب من الله؟ مين يقدر يقترب الى مكان يمين الله اي يصير في مكان العظمة؟ محدش، محدش ابدا من السمائيين ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة حتى. مفيش غير واحد بس اللي احنا بنقول عنه في قانون الايمان صعب الى السماوات وايه وجلس عن يمين الاب في الاعالي، زي ما بيقول القداس صعد الى السماوات وصار اعلى من السماوات ودخل داخل الحجاب الموضع الذي لا يدخل اليه ذو طبيعة بشرية. احدى القسم بتقول كده. ومعلمنا بولس بيؤكد ان الرب يسوع صعد الى السماوات وجلس في يمين العظمة في الاعالي. مين اللي يقدر يقترب من يمين الاب؟ مين اللي يقدر يقترب من مكان العظمة والقدرة والمجد والبهاء؟ يمين الاب يعني مكان العظمة. حتى استفانوس هم بيرجموه قال ها انا ارى السماء مفتوحة وابن الانسان جالسا عن يمين العظمة في الاعالي. مين يقدر يقترب من هذا المكان؟ محدش ابدا. علشان كده اول ما يوحنا شاف السفر ده محطوط عن يمين الاب وفيه ملاك قوي بينادي بصوت عظيم، صوته بتسمعه السماء والارض، كل السمائيين والارضيين بيسمعوا هذا الصوت، صوته بيجلجل مسموع في اعالي السماوات بين صفوف الملائكة وعلى الارض وتحت الارض والى اعماق البحار. بيقول ايه الصوت ده؟ من هو مستحق ان يفتح السفر ويفك ختومه؟ مين يقدر يفتح السفر؟ من هو مستحق ان يقترب الى موضع العظمة في الاعالي ويأخذ هذا السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع احد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض ان يفتح السفر ولا ان ينظر اليه. كل السمائيين خبوا وشهم كده، يعني مين يقدر يتحرك الى يمين الاب؟ ومين يقدر يمسك السفر ده اللي الاب ماسكه وكأن الاب وضع فيه كل اسرار الزمن؟ لان ده السفر ده الاب بس اللي عارفه. ولما نقول الاب بس اللي عارفه يبقى الاب والابن عارفينه. الاب وضع كل اسرار الزمن في هذا السفر وختم عليه، اي انه سوف لا يعلن هذا الا حينما تفك الاختام. ومن يجرؤ ان يكشف الزمن المختوم المغلق عليه في يد الاب؟ مين يقدر؟ مين يقدر من السمائين انه يعرف بعد 1000 سنة هيحصل ايه او 2000 سنة هيحصل ايه؟ ده الانبياء لما كانوا بيتنبأوا كان الابن يسوع المسيح بالروح القدس يعطيهم معرفة لشيء هيحصل. لكن مين يقدر يعرف كل تفصيلات الزمن؟ محدش يقدر، محدش ابدا يقدر يكشف اسرار الزمن الاتي. محدش يقدر يعرف الاشياء التي جعلها الاب في سلطانه. لما التلاميذ سألوا المسيح قالوا له متى يكون هذا؟ قلت هل ترد في هذا، هل في هذا الوقت ترد الملك الى اورشليم؟ قال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه، مش ليكم المعرفه دي. فمحدش ابدا في السماء قدر ينظر الى هذا الطفل، ولا يقدر حتى يفكر انه يقترب لياخذه، لانه من من السمائيين يعرف قصه العالم كله من البدايه الى النهايه؟ من من السمائيين يعرف اسرار الحياه الابديه؟ محدش يعرف. مين يعرف المجد اللي اعده المسيح للعروس بتاعته؟ برضه محدش يعرف. وهنا حدث صمت عجيب في السماء ولحظات رهيبه، اللي يوحنا بيقول محدش قدر يقترب من السفر ولا يفكه ولا ينظر اليه. شوفوا الرهبه بتاعت السمائيين، لا الاربعه حيوانات غير المتجسدين ولا الـ24 قسيسا ولا الانبياء ولا رؤساء الانبياء ولا الملائكه ولا رؤساء الملائكه، الكل الكل احلى هامته ولم يستطع ان ينظر الى هذا السفر. وهنا توقفت الرؤيه، وحس يوحنا ان السماء كلها في ازمه، لانه لا يوجد احد يفك السفر، وليس من مخلوق مستحق ان ينظر الى هذا السفر. فماذا يكون هذا السفر الذي يحوي اعمق الاسرار؟ ولماذا توقفت المشاهده الى هذا الحد؟ ولماذا اغلق على الرؤيه العظيمه عند هذه النقطه؟ فصار يبكي كثيرا، فضل يبكي. ايه ده، انا باين عليه مفيش حاجه تاني، خلاص ما حدش عارف يبص في السفر ده. وهنا ده ربنا قال لي، ربنا يسوع قال لي ساريك ما هو كائن وما هو عتيد ان يكون، ما كان وما هو كائن وما هو عتيد ان يكون. بدا يبكي. طبعا البكاء بتاع يوحنا ده بكاء بالروح، الانسان في حاله الروح يبقى منقاد بالروح، حتى الاحاسيس بتاعته تبقى احاسيس روحيه. احيانا الانسان في حاله روحيه يبكي من شده الفرح، من شده الفرح يبكي. وحين الانسان تنتابه احزان شديده خالص خالص لما يشوف اسرار الهيه معينه مكشوفه عن تعب الناس وخطايا الناس. وهنا يوحنا بيبكي لان الموضوع يهمه خالص ويهم كل البشر، كان يوحنا نائب عن البشر كلهم، بيبكي لانه ما فيش حد عارف يفتح هذا السر. وبعدين وهو بيبكي قال لي واحد من الشيوخ لا تبكي، واحد من الـ24 قسيسا العظماء طبطب عليه وقال له لا تبكي، هوذا قد غلب الاسد الخارج من سبط يهوذا، اصل داوود، ليفتح السفر ويفك ختومه السبعه. اسد، في اسد طالع من سبط يهوذا؟ بص يوحنا كده يجي ايه يقول رأيته فإذا في وسط العرش. خلي بالكم من كلمة في وسط العرش، محدش يدخل الحتة دي أبدا، الحتة دي بتاعت الآب، ما يدخلهاش إلا واحد شريك معه في العرش، واحد معه في الربوبية زي ما بيقول القداس الإلهي، شريك معه في الخلقة، أزلي معه وأبدي معه ودائم معه، هو والآب واحد. رأيته فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح. خروف، مين الخروف ده؟ القائم كأنه مذبوح، الحي ولكن يقطر دما من جنبه، الميت والحي في وقت واحد. مين الخروف القائم ده الذي لا يعتريه موت وفي نفس الوقت جراحاته تنزف دما اذ هو مذبوح، وكأنه دائم الذبح ودائم الحياة، كأن ذبيحته مستمرة دائما وكأن قيامته مستمرة دائما، كأن عملية ذبحه ستبقى الى الابد فعالة ودمه يقطر الى الابد، يطهر من كل خطية، يشفي من كل علة، يبرئ من كل سقام، وقيامته الى الابد لانه حي دائم الحياة اذ هو الله. مين الخروف ده؟ يسوع. اللي قال عنه يوحنا المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لكن تعالوا نشوف ايه اوصاف الخروف المذبوح وايه معنى السفر المختوم؟ اول حاجة السمائيين بيقولوا عنه اسد، ويوحنا بيشوفه خروف. السمائيين عارفين جبرائوت المسيح، عارفين قوته، عارفين انه ده اسد لا يقف امامه انسان ولا ملك ولا شيطان ولا رئيس شياطين، اسد. قال عنه سفر التكوين، فاكرين لما ابونا يعقوب راح جمع اولاده وبدا يباركهم في اصحاح 49، بدا يعقوب يبارك الاضباط ال 12، شوفوا قال ايه يهوذا، قال له نبوة رائعة، يهوذا اياك يحمد اخوتك سيحمدونك، اخوتك سيشكرونك. طبعا هنا هو مش بيكلم يهوذا، بيكلم الاسد الخارج من صف يهوذا اللي هو المسيح. يدك على قفا اعدائك، دايما المسيح يغلب. يسجد لك بنو ابيك، ايه ده؟ حد يتقال له كده؟ ده هنا يعقوب شايف النسل اللي طالع من يهوذا اللي هو المسيح. يسجد لك بنو ابيك، يهوذا جرو اسد، اهو ادي الاسد اهو. من فريسة صعدت يا ابني، من فريسة يعني كان بيفترس او كان داخل في معركة، يا يفترس يا يفترس، دي معركة الصليب. دخل المسيح في معركة مع الشيطان، معركة مع الخطية، معركة مع الموت، يا اما يفترس الموت يا اما الموت يفترسه. ولكن هل يستطيع الموت ان يفترس الحياة؟ ممكن، لازم المسيح يغلب. هل يستطيع الشيطان وهو اسد؟ ايضا مكتوب عن الشيطان انه اسد، استيقظوا واحترسوا لان عدوكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يخترعه هو. طب الاسد الشيطان ده رئيس الشياطين، ده الاسد ده دخل في معركة مع الاسد الخارج من سبط يهوذا، بقى هنا في معركة بين اسود. اما الشيطان يفترس المسيح وده مش ممكن يحصل، واما المسيح يفترس الشيطان ويجرد من كل قواته ويظفر به، لانه مكتوب انه جرد الرياسات علانية ظافرا بهم في الصليب. اما المسيح يفترس الشيطان واما ان يفترس، وطبعا مش ممكن المسيح يغلب لانه خرج غالبا ولكي يغلب. قدامه ثلاث حاجات المسيح بيحاربهم، ايه؟ الخطية، عايز يغلب الخطية، مش لي هو، لينا احنا، هو غالب الخطية من زمان لانه بلا خطية، لكن عاوز يغلبها في جسمنا، ويغلب الشيطان ويغلب الموت ويغلب الهاوية كمان. شوفوا كام معركة قدامه. عشان كده لما غلب اتنبأ عنه يعقوب وقال من فريسة صعدت يا ابني، يعني انت قمت من معركة، من معركة خرج الرب يسوع من القبر مجروح، ممزق الجبين، مهلهل الظهر، ممزق الايادي والاقدام، لانه خارج من معركة افتراس، غلب الموت، افترس الخطية، داس الهاوية، سحق الشيطان، انه الاسد الخارج من سبط يهوذا، جسى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه؟ يعني انت بالبلد كده لما تشوف اسد او لبوة رابض، رابض يعني قاعد كده هادي ونايم، تقدر تلعب معه في الصحي؟ من ينهضه؟ مين يقدر يصحي الاسد وهو نايم؟ ده كلام القديس يوحنا ذهبي الفم. فبيقول لك المسيح وهو نايم على الصليب كان رهيب جدا، وهو ميت على الصليب كان مخيف، لانه عامل زي الاسد النائم، من يستطيع ان يقترب منه؟ ما احلى ما تغرد به الكنيسة وتغني به الكنيسة. في احد القسمة صلوات القسم يقول الكاهن حرسوا قبرك وخافوك لانك بالحقيقة مخوف جدا. في حد هو ميت يحرسوه؟ انتوا عمركم شفتوا واحد ميت يحرسوه؟ ده اللي كانوا بيحرسوا المسيح حوالي 16 عسكري، اربع ارادة من العسكر على ما يقال. 16 عسكري بيتناوب الحراسة الواحد ميت. مين الميت اللي بيخوف الاحياء؟ مين الميت المرهب في موته ده؟ مين الميت اللي خايف حنان وقيافة لألا يقوم فجأة فيبين كذبه وخداعه؟ من هذا الميت المخوف اللي محطوط عليه حجر كبير والحجر مختوم وعليه حراس واخدين له بطيات؟ انه الاسد الرابض، جسى وربض كأسد وكلبوة. من يظهره؟ كان المسيح رهيب جدا في موته ورهيب جدا على الصليب وهو ميت، لانه في اللحظة اللي كان فيها ميت كانت قوات الشياطين بتنحدر ساقطة مثل البرق من السماء، لان المسيح بالموت داس الموت والذين في القبور انعم لهم بالحياة الابدية. ده الاسد الخارج من سبط يهوذا. شوفوا كملوا النبوة رائعة، لا يزول قضيب من يهوذا ومسترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. يعني دايما مملكة يهوذا تمسك الحكم، لا يزول قضيب من يهوذا ولا مسترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون. شيلون يعني رئيس السلام، وله يكون خضوع شعوب. فعلا في التاريخ مملكة يهوذا دي فضلت تملك على اسرائيل كتير خالص، واول ما ابتدى يزول الحكم من يد سبط يهوذا ويتزحزح الى يد اخرى جاء المسيح. لا يزول قضيب من سبط يهوذا ولا مسترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون اللي هو يسوع المسيح وله يكون خضوع الشعوب. برضو نكمل النبوة عشان حلوة خالص. يقول ايه؟ رابطا بالكرمة دحشه. هو هنا بيكلم يهوذا بس هو شايف المسيح بروح النبوة في نسل يهوذا. رابطا بالكرمة دحشه وبالجفنة ابن اتانه. فاكرين دحشه وايه وابن اتانه؟ فاكرين النغمة دي جت امتى؟ لا تخاف يا ابن الصهيون، وزى ملكك يأتيك وديعا متواضعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. يعني بيربط في الكرمة جحشه وبالجفنة، الجفنة اللي هي معصرة العنب، ابن أتانه. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. هنا فاكرين النبوة دي عاملة زي النبوة اللي في أشعياء اللي بتقول من ذا الآتي من أدوم بثياب الحمر، ما بال ثيابك محمرة ولباسك كدائس المعصرة. فرد عليه وقال له أنا المتكلم بالبر العظيم الذي للخلاص، جزت المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد، وطأتهم بغيظي ودستهم بغضبي، فرش عصيرهم علي ولطخت كل ثيابي، لأن يوم النقمة في قلبي وسنة مسيحية قد أتت. ده المسيح اللي ثيابه ملطخة بدم العنب، أي إن ثيابه ملطخة بالدم لأنه كان لابس ثوب كما لو كان مغموس بدم. مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. بس كده؟ لا، ده في كمان نبوة تانية عن المسيح في سفر زكريا على ما أظن. هوذا يخرج من كبرياء الأردن، هوذا يصعد من كبرياء الأردن كأسد. كأسد يعني إيه يصعد كأسد من كبرياء الأردن على المسيح؟ يعني نهر الأردن ده كان فيه منطقة حواليه مليانة غابات. المنطقة اللي مليانة غابات دي يسموها كبرياء الأردن. ليه؟ لأن فيها وحوش أسود. علشان كده في آية حلوة خالص في سفر أرميا بتقول إيه؟ إن جريت مع المشاة فأتعبوك فكيف تباري الخيل؟ وإن كنت منبطحا في أرض السلام فماذا تعمل في كبرياء الأردن؟ يعني إن مشيت مع الناس اللي بيمشوا تعبت، طب وما تجري ازاي قدام الخيل؟ وان كنت في ارض السلام نايم، الارض اللي ما فيهاش صراع ولا غابات ولا وحوش، نايم تعمل ايه لما تدخل الى منطقة كبرياء الاردن اللي مليانة غابات واشجار متشابكة ووحوش؟ تعمل ايه؟ فكبرياء الاردن دي منطقة مليانة بالغابات، ف زكريا النبي بيتنبأ عن المسيح وبيقول هوذا يصعد من كبرياء الأردن كأسد إلى مرعى دائم. مين اللي طالع من كبرياء الأردن ده؟ يسوع. أول ما اتعمد في نهر الأردن وصوت الآب قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت والروح القدس استقر عليه كحمامة، خرج كأسد من كبرياء الأردن يبحث عن الشيطان ليفترسه، لأن انت عارفين المسيح طلع من نهر الأردن على فين؟ على البرية على طول، رايح فين يا رب؟ داخل في معركة مع مين؟ مع الوحش اللي قتل كل الناس لكي أسرعه لكي أذله. هذا هو الأسد. السمائيين فاهمين النبوات شوية، لكن الأرضيين مش بيفهموا النبوات إلا لما روح القدس بيكشف لهم النبوات دي. النبوة دي أظن في أرمية، نبوة هوذا يصعد كأسد من كبرياء الأردن. المسيح هو طالع من نهر الأردن كان كأسد يريد أن يدخل في معركة مع الشيطان ويحرر كل جنس بني البشر. السمائيين عارفين أنه أسد، لكن الأرضيين شايفينه كخروف، شايفينه كخروف. يعني احنا دايما نبص على المسيح انه هو وديع متواضع في كل يوم بيدينا جسده وبيدينا دمه وبيكسينا بالصوف بتاعه اللي هو البر بتاعه، لكن السمائيين بيقولوا ده مش هيفضل كده على طول خروف، ده ما تنسوش انه اسد هيجي في يوم على السحاب ويصنع دينونة رهيبة يفترس الاشرار افتراسا. هو مش هيجي ابدا بعد كده في المجيء الثاني كخروف، لا، هيبقى انتهى زمن الرحمة، هيجي كأسد. أما صوت الخروف ده اللي يقول هؤلاء الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوهم واذبحوهم قدامي، لا، ده صوت الأسد، صوت الأسد. والناس لما هتشوفه هتشوفه برضك كأسد مع إن شكله كخروف. يقولوا إيه؟ يقول يا جبال اسقطي علينا ويا اكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب ايه الخروف، لانه قد جاء الساعة دينته العظيمة ومن يستطيع الوقوف؟ مين يقدر يقف قدام غضب هذا الخروف؟ انه اسد. يا ريتك تستفيد منه دلوقتي كخروف لحسن بعدين تشوفه في الدينونة كاسد. الخروف الوديع اللي بيديلك كل يوم جسده ودمه، الخروف ده اللي بيسامحك وبيغفر لك وبيغسلك وبيسترك، استفيد منه دلوقتي لحسن هيجي يوم مش هتقدر تستفيد منه. لو بعدت عنه اول ما يجي مش هتقدر تتكلم معاه. دلوقتي وديع ويسمعك مهما كنت خاطي، مهما كنت شرير، مهما يا ربي انا كنت وحش، انا واثق انك تتعامل معايا كخروف وديع، تقدم نفسك لي مذبوح، تطعمني من جسدك وترويني من دمك وتكسيني من برك. لكن يا ربي ما تسمحش اني يجي علي يوم اراك على السحاب كأسد مزمجر. هي نفس الرؤية، في ناس حيشوفوك عريس سماوي مليان بالبهاء والفرح، دول عنين اللي عاشوا معاه، وناس ثانيين بنفس المنظر يروه كأسد مفترس ويهربوا منه ويهربوا يروحوا فين؟ هذا الذي من وجهه هربت السماء والأرض ولم يوجد لهما موضع، يروحوا منه فين؟ ده داود بيقول أين أهرب من وجهك يا رب؟ إذا صعدت إلى السماء فأنت هناك، وإذا نزلت إلى الهاوية فأنت هناك، إذا أخذت جناحي النسر وطلعت فوق ألقاك، وإذا غصت في أعماق البحار ألقاك، أروح منك فين؟ فالسمائي المخلوق السمائي ده اللي هو الشيخ او القسيس اللي من 24 شيخ بيقول لي يوحنا ما تبكيش ما تبكيش، بيطبطب عليه كده، هو ذا قد غلب الاسد الخارج من سبط يهوذا ليفتح ياخذ السفر ويفك خصومه السبعه، ما تبكيش، هيحل المسيح كل المشكله. ونظر اليه يوحنا فاذا به يرى خروف قائم كانه مذبوح. علشان كده بيرسموا كتير صور للمسيح كخروف ماسك علامة الصليب، انه الخروف القائم كأنه مذبوح. والخروف ده له 7 قرون و7 أعين، هي 7 أرواح الله. القرون في الخروف تشير إلى القوة. يعني لما خروف يبقى له قرنين ينطح بيهم، لما يبقى له 3 يبقى أقوى، لما يبقى له 4 يبقى له أقوى، يبقى أقوى. طب لما يبقى له 7 يبقى قوي خالص، لأن 7 عدد الكمال. هنا معناها كمال القدرة، كمال القوة. هذا الخروف قوي جدا، مع انه وديع خالص لكن قوي جدا. عايز تشوف وداعته وعايز تشوف قوته. لما هجم عليه بستان الجثيماني كده لقيه وديع كده، تطاولوا عليه وهيمسكوه. راح قال لهم من تريدون؟ قالوا له يسوع الناصر. قال لهم انا هو. من خوفه رجعوا لورا وسقطوا وصاروا كاموات. ده هو بيقول لهم بس انا هو، من كلمه انا هو سقطوا كاموات. صحاهم، طبطب عليه كده، اصحى يا حبيبي، اصحى يا ابني، مالك خفت ليه؟ انت جايين عايزين مين؟ قالوا له يسوع الناصري. قال لهم قلت لكم اني انا هو، خفت ليه بس؟ شوفوا ازاي القوه والوداعه. ومد ايديه وقال لهم ان كنتم تريدونني فدعوا هؤلاء يذهبون. خروف لكنه قوي، له 7 قرون، يعني بيحارب الشيطان ب7 أسرار اللي في الكنيسه. بعد شويه لما هنقرا شويه تاني في سفر الرؤيا هنلاقي صوره حلوه سمائيه تانيه، امراه متسربله بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى راسها 12 كوكبا، وهي تصرخ متمخضه ومتوجعه لثلج، وهو ذا تنين احمر له 7 رؤوس و10 قرون، وقف قباله المراه يريد ان يبتلع ولدها متى ولدت ابنها. ايه ده؟ الشيطان ليه 7 رؤوس ليه؟ علشان يحارب المسيح بيهم، يحارب الاسرار الكنسيه ب7 رؤوس يعض بيها الانسان ويشككه. هو ليه 7 رؤوس والمسيح ليه 7 قرون. المسيح بيشتغل في الكنيسه باسراره السبعه، والشيطان بيشكك بسمومه وافكاره في اسرار الكنيسه برؤوسه السبعه. له 7 قرون. ولما هنقرا، انتوا خدتوا بالكم من التسبيحه اللي بيقولوها له؟ بيقولوا له ايه للخروف السمائيين وهم يترنمون ترنيمه جديده قائلين من العدد 9: مستحق انت ان تاخذ السفر وتفتح ختومه، لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيله ولسان وشعب وامه. وبعدين يقولوا ايه؟ يقولوا مستحق هو الخروف المذبوح ان ياخذ القدره والغنى والحكمه والقوه والكرامه والمجد والبركه. 7 قدرات الخروف، 7 قرون و7 كلمات في التسجيل اللي بيقولوها له. شوفوا بيقولوا له ايه؟ انت ليك قرون 7 وانت ليك قدرات عظيمه، لك القوه والقدره والحكمه والبركه والمجد. طب ومين اللي ياخد ده كله؟ ده اللي يقرا في العهد القديم فيكم يلاقي اشعياء كذا مره يتكلم بلسان الله ويقول انا الرب هذا اسمي ومجدي لا اعطيه لاخر. مجدي لا اعطيه لاخر. امال مين ده اللي بيشاركه في المجد؟ ده لازم مش اخر، ده لازم واحد معاه في الجوهر، لازم هو والشخص ده اللي بياخد القدره. تصوروا الواحد بيستغرب على الناس اللي بيشكوا في لاهوت المسيح دول. طب لو ان المسيح بياخد ده كله، ايه اللي باقي لربنا؟ لو ان المسيح وربنا حاجتين، انتوا واخدين بالكم من كلامي؟ لو ان المسيح وربنا حاجتين مش حاجه واحده او مش شخص واحد، لان المسيح بيقول انا والاب واحد. لو ان المسيح ده حاجه والاب حاجه ثانيه، او المسيح منفصل عن الاب، كان يبقى ايه وباقي للاب؟ لما المسيح واحد القدره والغنى والحكمه والقوه والكرامه والمجد والبركه. طب اخدت كل حاجه؟ ما هو قال لازم ياخد كل حاجه. عارفين ليه؟ لانه في مره قال كل ما للاب هو لي، كل ما للاب هو لي، انا والاب واحد، انا في الاب والاب فيا، صدقوني اني في الاب والاب فيا، من راني فقد راى الاب. 7 قرون و7 أعين هي 7 أرواح الله المرسله الى كل الارض. ليه كمان الخروف ده غريب خالص في شكله؟
يا ريتكم من النهارده تروحوا تفكروا ترسموا صوره بالمنظر ده، خروف لسبعه قرون وسبعه اعين، منظره عجيب خالص. هنا الاعين دي معناها كمال الادراك، مش بس كمال القوه ولكن كمال الادراك والمعرفه. مليان عينين ليه سبعه اعين. صحيح ان الكروبين والصاروخين اللي حواليه ممتلئون اعينا، ولكن هو بيشوف اكتر منهم بكتير لانه هو اللي خلقهم. ده هو مليهم عينين، مليهم عينين عشان يعرفوا يشوفوه. هم ممتلئين اعينا ومش عارفين يشوفوه كله كويس لانه ملهوش حدود. هو مديلهم العيون الكثيره دي علشان يعرفوا يشوفوه. زمان البابا كرولس كان في مره بيلف حوالين المسبح وفي شماس بيلف معاه، عارفين لما قبل ما الشماس يقول صافي تي متى جوبو، قبل ما يقول الحته دي بيبقى ماشي كده بظهره والكاهن بيبقى ماسك الانجيل والشماس ماسكه له كده، والكاهن بيقول الان يا سيد تطلق عبدك بسلام حتى قولك، بيلف كده حاجه. بعدين الشماس اتكعبل قال له يا ابني فتح عينيك، الشماس لازم يكون زي الشاروبين مليان عينين من ورا ومن قدام. ده الشماس. اما الكاهن يبقى ايه، والاسقف يبقى ايه، والبطرك يبقى ايه، والقديسين اللي في السماء يبقوا ايه، والملائكه ورؤساء الملائكه يبقوا ايه، والشاروبين والصاروخين يبقوا ايه، وربنا يسوع يبقى ايه. اللي الكتاب بيقول عنه كل شيء عريان ومكشوف امام عينيه هذا الذي معه امرنا. ليست خليقه غير ظاهره امامه، كل شيء شايفه، حتى الحيوانات الكائنات الدنيئه التي لا ترى بالعين وترى بالميكروسكوبات الالكترونيه شايفها وعارفها واحده واحده بيعدها. له سبعه اعين، السبعه اعين دول بيرمز ليهم بالسبعه رؤساء الملائكه المنيرين. دول يعني المسيح مشغلهم كده عشان يشوفوا له ايه اللي بيجري في العالم. مش معنى كده ان هو من غيرهم ما يقدرش يشوف، لا، بس هو بيشغلهم معاه زي الملك كده عنده سبعه وزراء مثلا بيبعثهم عشان يشوفوا له الاخبار. عشان كده الكتاب يقول ملاك الله حال حول خائفيه وينجيهم. اول ما انت تدخل صديقه يروح ربنا باعث لك ملاك، لان الملائكه دي شايفانا كويس. دول خدام الله وخدامنا احنا، خدام العهد الجديد. بولس يجلس في السفينه ويقول للناس وقف بي ملاك الاله الذي انا له في هذه الليله، الملاك الحارس بتاعي. وقف بي في هذه الليله ملاك الاله الذي انا له وقال لي ثق يا بولس لا تهلك شعره واحده من رؤوسكم. سبعه اعين دول السبعه ملائكه المنيرين اللي بيشوفوا كل اخبار الارض وينقلوها لله، مش ليزيد الله معرفه، لكن هم مثلا بيحملوا الى الله صلواتنا، بيحملوا الى الله صدقاتنا، بيحملوا الى الله تسبيحاتنا. فاتى واخذ السفر من يمين الجالس على العرش. في واحد من القديسين قال لا تصنع الخطيه لئلا تخجل الملاك المكلف بحراستك. كل واحد فينا ليه ملاك حارس، اي خطيه تيجي تعملها الملاك المكلف بحراستك يتكسف. يقول يا ربي بس انت مكلفني احرس واحد وسهران عليه ليل ونهار، وبعدين ده بيعمل خطيه وناس انك انت يا رب اشتريته بدمك. فالقديس بيقول يعني الملاك ده انا شايفه باستمرار، ما يصحش انك تخجله. والقديسين لما تجروا حياه القديسين تلاقوا فيها حاجات غريبه خالص عشان تشوف الملائكه بيحبونا ازاي. مره القديس يوحنا القصير كان نايم في الجلايه بتاعته، وبعدين يظهر كان سايب باب الجلايه مفتوح ولا كان فيها شباك ولا حاجه زي كده. فواحد من الرهبان القديسين برضك معدي على الجلايه كده، فلقي فيه ملاكين بيهولوا بجناحاتهم، كانت الدنيا حر، بيهولوا كده بيعملوا له مروحه. ففي ملاك من الملائكه واحد منهم بيقول للثاني ايه، ما انت عمال تهوله من الصبح، هتيجي انا هوله شويه. قال يعني يكونوا يهوله، ده حاجه حلوه خالص. الملاك بيقول له انت بهوته من الصبح، هتيجي انا هوله شويه يا اخي. وبعدين الراهب اللي قاعد ده استغرب قوي، الملائكه بتحب القديسين بالشكل ده وبيتداروا مين فيهم اللي يهوله وهو نايم. وبعدين مشي بعد عن الجلايه، فاستيقظ القديس وحل القصير وعلم بالروح انه في واحد عدى عليه وشاف المنظر ده، جري وراه قال له ايه مالك؟ هل رأيت شيئا عجيبا؟ يعني دي غريبة دي؟ انت عارفين يعني ايه رأيت شيئا عجيبا؟ يعني حل عايز يقول له يعني اذا كان الله اداني جسد ودمي اداني جسد ودمه مستكتر عليا ان الملائكة تهويني؟ صحيح. ايه احساس الملائكة من ناحيتنا؟ ايه احساس الملائكة من ناحيتنا لما يبص علينا بيلاقونا بناكل جسد ابن الله ونشرب دمه؟ ايه احساسهم بالنسبه لنا؟ تصوروا بيشوفوا ناس تراب بيتحدوا بنار اللاهوت، بيتحدوا بالابدي الازلي، انسان محدود ملهوش قيمه اطلاقا، بيتحد الله اللا محدود وهيورث معاه وهيبقى شريك معاه في المجد. الملائكه بيبصوا لنا مندهشين على الكرامه اللي احنا بناخدها. وعلشان كده مكتوب في القداس الالهي ان الملائكه لما بيسبحوا الله يقول عنهم ايه القداس الالهي؟ يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا. يعني بيسبحوا الله بصوت الغلبة اللي ادهلنا احنا. بيقولوا يا سلام يا رب، الى هذا الحد انت بتحب الناس، بتحب بني البشر. يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص التي لنا بصوت ممتلئ مجدا. يمجد الله. يعني انت لما تعمل خطية الملاك يحزن. احنا عايزين نعيش في الاحساس ده. الملاك المكلف بحياتك يكتئب ويحزن وممكن يبكي، لكن لما تنتصر على الخطيه تعمل شيء صالح الملاك يفضل يمجد ربنا، يقول له اباركك يا رب، اعظمك يا يسوع المصلوب، لانك اعطيت الانسان ان يدوس الخطيه بهذه الصوره، اعطيته ان يطرد الارواح الشريره برسمه الصليب او بكلمه مزمور او بايه من كتابك. امجدك وافضل الملاك يسبح ربنا بفرح لأنه رأى الغلبة والخلاص التي لنا. يا ريتنا نقدر نتكلم مع الملائكة ونشوف أحاسيسهم من ناحيتنا إيه، لكنا نكتشف العجب. ده في مرة من المرات واحد قديس كده كان قاعد حزين شوية، يظهر كان معاه مشكلة، فشاف رؤية ملاك بيكلم ملاك تاني ويقول له إيه؟ عجبي على إنسان يحزن وقد مات المسيح لأجله. يعني الملاك بيقول انا مستغرب الراجل ده، ايه اللي حزنه ده؟ ايه اللي يستاهل انه يحزن والمسيح مات من اجله؟ طب انتوا هتسمعوا كلمه هنا عجيبه الوقت، خلوا بالكم كده. عارفين ال 24 شيخا والاربع حيوانات؟ شوفوا كده من عدد 8، ولما اخذ السفر خرت الاربعه الحيوانات والاربع والعشرون شيخا امام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. خلوا بالكم، شوفوا الملائكة ورؤساء الملائكة والأربعة الحيوانات الغير متجسدين والأربعة وعشرين قسيسا اللي هم دول مش أرضيين خالص، دول سمائيين، مخلوقات سمائية 100%. دول بيرسلوا بيقولوا ايه؟ وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. الله، طب وانتم مالكم بالموضوع ده؟ ده انتوا سمائيين، هو المسيح مات من أجلكم واشتراكم؟ ده اشترانا احنا. يقولوا أصل احنا وانتم حاسين كده ان احنا بنحبكم، وعشان انتم مش عارفين تصلوا احنا بنصلي لكم، بنصلي بلسانكم، احنا بنحبكم خالص، احنا بنحبكم يا تراب يا بشر، انتم مش عارفين مقداركم ايه، المسيح احبكم حتى الموت، فاحنا بنحبكم خالص لدرجه ان احنا اعتبرنا نفسنا منكم وبنصلي بصوتكم. يا للعدد، يا للعدد. بقى الملائكه بيصلوا بصوتي انا، بيتكلموا كما لو كانوا هم اللي ربنا اشتراهم بدمه وهم اللي ذبح لاجلهم، مع ان الحكايه دي انا اللي خدتها، لكن علشان انا مش عارف اصلي بتصلي عن الملائكه، بتتكلم بلسان الملائكه. صدقوني يا احبائي، مفيش اعمق من كلام الكنيسه بتاعتنا. قديس اظن يعقوب السرودي في القسمه بتاعته بيقول ايه؟ اسمعي صلوات القسم اللي بتتجال اثناء تقسيم جسد المقدس بعمق لانها كلمات عميقه خالص. بيقول ايه؟ اشكرك يا الهي وتشكرك عني ملائكتك لاني غير قادر على شكرك. انا يا ربي بشكرك مش عارف، طب اقول لك انا وكلت الملائكة يشكروك عني لاني مش عارف اعبر، مش عارف اشكرك. اشكرك يا الهي وتشكرك عني ملائكتك لاني غير قادر على شكرك. تعبيرات البشرية يا رب قاصرة عشان اتعبر عن شكري وامتناني لحبك العظيم. وانا اتوسل الى الملائكة ان يشكروك عوضا عني باسلوب يناسب مجدك او بكلمات تليق بهذا الحب اللي احببتني بيه. وادي الملائكة وادي الاربع ياسين قسيس والخلائق السمائية بتسبح الله بصوتنا احنا وبتقول له مستحق انت ايها الحمل المذبوح، مستحق انت ايها الخروف المذبوح ان تأخذ السفر وتفتح ختومه لانك ذبحت واشتريت لنا الله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وامة. يا سلام، وجعلتنا لالهنا ملوكا وكهنة، مع انهم هم مخلوقين كهنة ومخلوقين ملوك، لكن بيقولوا جعلتنا بيتكلموا بلساننا احنا كنواب عننا فسنملك على الارض. طب ما انتم مالكين. يقولوا لا احنا بنتكلم بلسان البشر، اصل البشر مش دريانين مش عارفين يشكروا. عارف لما تكون ماسك ابنك صغير مثلا يعني، ومثلا تجاب الملك ولا امبراطور ولا رئيس جمهوريه، وبعدين الملك ده يمسك ابنك ويحبه كده ويطلع شيك من جيبه ويكتب له مثلا 50,000 دولار ولا بتاع، ولاد يمسك الشيك كده ويفرح وبتاع ويرد الزريان، وانت تقول للملك متشكر خالص دلوقتي مش عارف يقول لك مش فاهم هو مفكر الشيك ده زي ورقه شوكولاته كده تسبها له ولا بتاع ولا زي المصروف اللي مكتوب له، هو مش عارف. معلش انا بشكرك، انا بشكرك خالص، انا بشكرك عنه، اصل هو مش عارف، هو مش مدرك انت اديت له ايه. فزي كده بالظبط الخلائق السمائية دي بتشكر الله عننا لان احنا مش دريانين بالمجد اللي احنا فيه، مش عارفين نعبر عن هذا الغنى اللي احنا خدناه من الله. فالملائكة والصديقين عمالين يشكروا من اجلنا. محدش بعد كده بقى فيكم يقول ايه صلواتي ضعيفة. صلواتك ضعيفة ايه؟ انت صحيح صلواتك ضعيفة وصلواتي انا ضعيفة، لكن تعرفوا صلواتنا دي بتدخل في جوف صلوات القديسين والملائكة. شوفوا كام الف ملاك بيصلي معانا، كام الف، كام مليون، ده غير بيقول لك الوف والوف وربوات ربوات، ربوه 10,000، ربوات ربوات يعني 10 × 10 مضاعفات العشرات، الوف الوف وربوات ربوات من الملائكه. طيب انت عارف صلواتك دي ترتفع ومعاها كام الف مليون ملاك بيصلي من اجلك، والشيوخ اللي بيصلوا من اجلك دول، والاربعه حيوانات غير متجسدين، والملائكه ورؤساء الملائكه. احنا صلواتنا ما تساويش شيء، لكن بتدخل في الزحمه بتاعت القديسين والجبابره دول. شوفوا بتبقى ايه، شوفوا بتبقى ايه. امال ليه الكنيسه حطت في القداس بتاعها المجمع؟ ليه؟ ليه تفتكروا هم القديسين دول محتاجين ان احنا نصلي لهم؟ لا، ده ابونا بيقول لان هذا هو امر ابنك الحبيب ان نشترك في تذكار القديسين. ايه يعني؟ يعني يا رب صلواتنا الضعيفه دي ياخدها مع صلوات العذراء مريم وماري مرقس وماري جرجس والاسبع التلميذا والسبعون رسولا والمستمعون في افسس وفينيقيا والاندابولا والانبنطوس والانبمقر وانترشوي وماركوريوس ابو سفين، ويفضل يقول ليه يعني ايها الاب السماوي ان كانت صلواتنا ضعيفه خدها مع صلوات دول، خدها مع صلوات دول. انت صلواتك لوحدك ضعيفه جدا، ولكن صلواتك من خلال الكنيسه، من خلال القديسين اللي بيصلوا معاك، من خلال الخلائق السمائيه اللي بتشترك معاك قويه جدا، وبتدخل وسط البخور العطر المرتفع من جامات الاربع وعشرين شيخ. ما تقولش بعد كده ان صلواتي ضعيفه، ده الشيطان بيضحك عليه. الشيطان لما يجي يضحك عليك يقول لك ايه؟ يا سلام عليك يا اخي، يعني لما هتصلي هتزلزل الجبال، صلاتك دي اللي نصها نوم ونصها سرحان ونصها تشتت افكار، بس نام نام. قال يعني هيصلي؟ قلت ان الانبا دول اللي هيصلي ولا الانبا صلي؟ ايش اخرف نام ويقفك كده. اه صحيح صلاتك ضعيفه، لكن صلاتك دي ما بتطلعش السماء لوحديها. لو كانت تطلع لوحديها كانت تبقى ضعيفه، لكن بتطلع مصحوبه بصلوات ملايين القديسين وملايين الملائكه وملايين الخلائق السمائيه اللي احنا ما بندركهاش، وبتقبل من خلال هذه الصلوات المقدسة. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول لنا إذ لنا سحابة من الشهود محيطة بنا كهذه. سحابة من الشهود خفيفة احنا مش حاسينها لكن محيطة بنا قريبة مننا، اللي هي ايه؟ سحابة القديسين والشهداء والأنبياء واللي سلكوا بالإيمان واللي تعبوا من أجل الله والملائكة ورؤساء الملائكة، دي كلها محيطة بنا بتساعدنا. إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا فلنطرح عنا كل ثقل الخطية بسهولة ونحاضر بالصبر في جهاد الموضوع على منا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع. أنت مش وحدك، مش وحدك أبدا، أنت معاك صلوات كثيرة خالص. صدقوني لو كل واحد فينا بصلواته لحد فينا هيتحرك. شكرا لله أنه أعطانا شركة القديسين وخلى القديسين يشتركوا معانا في الصلاة. صحيح أنا صلاتي ضعيفة خالص، لكن لما تتصور بقى لما صلاتي أنا تترفع قدام ربنا مع صلاة العذراء مريم، شوف تبقى صلاتي قوية إزاي. لما أجي بعد صلاتي ما خلص أقول بشفاعة والدة الإله، شوف بقى هنا صلاتي ده أخذت قيمة رهيبة لأنها مشفوعة بوالدة الإله. ولما نفضل نقول هيت النبرزية ونفضل نقول بصلاة مش عارف ماري مرقس وماري يجز وأبو سيسين وماري مينا، الصلوات دي كلها بترفع صلواتنا. مش يا رب صلاتي انا ضعيف، لكن عشان خاطر صلوات القديسين دول. ولما نقول كده ماري مينا وماري جرجس والست العذراء وكل القديسين يقولوا يلا بينا نشترك معاهم، ما دام دهونا نشترك معاهم نشترك معاهم، ما نقدرش نرفض لهم طلب لان دول كنيسة المسيح، دول عروس المسيح، دول اللي هيورثوا معانا في المجد، دول العروس اللي سلاها الله بدمه، ازاي نتأخر عنهم وهم بيطلبون عشان نساعدهم؟ احنا بصلوات القديسين نصير اقوياء جدا، ليس لنا قوة في ذاتنا ولكن صلواتنا قوية بصلوات القديسين. اتى واخذ السفر من يمين الجالس على العرش، دي آية 7. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش. طب إيه السفر ده؟ ده فيه إيه؟ فيه إيه أو بيرمز لإيه؟ السفر ده فيه كل الزمن، كل أسرار الزمن المخبوءة اللي محدش يقدر يعرفها أو يعلنها غير الابن بس. علشان كده محدش يقدر يقترب من السفر ده. وعشان كده انت لو عشت في علاقة قوية مع الابن، حتى الروح القدس اسمه الناطق في الانبياء، يعني الانبياء لما كانوا بيتكلموا ويتنبأوا عن حاجات في المستقبل ما كانوش هم اللي بيتكلموا، ده كان الروح القدس هو اللي ناطق فيهم اللي بيخبر عن المستقبل. وعشان كده انت بسهولة خالص لو سكن فيك الروح القدس، قصدي لو امتلأت انت ساكن فيك الروح القدس، لكن لو ليك علاقة حلوة بالمسيح عميقة ومليان من روح الله بسهولة خالص تبص تلاقي عندك ايه؟ انك تتنبأ بسهولة. تقول اتنبأ؟ انا اتنبأ؟ والروح اللي سكن فينا اسمه روح النبوة. يعني ايه تتنبأ؟ تتنبأ على شد مستوى كده، مثلا تشوف حلم يتحقق مثلا بعد شوية تقول يا ده انا من مدة حلمت كذا واللي حصل معايا بالظبط، او الله يهمس في اذنك عن شيء هيحصل بعد كم سنة وتستغرب تقول ازاي ده؟ هو انا بعرف اتنبأ اهو؟ لان الروح القدس اللي ساكن فينا ده ممكن يخبرنا، بس كل واحد يديله على مستواه. لما تبقى يعني قديس كبير خالص تقدر تتنبأ وتشوف في واحد من القديسين كان لما يقف يصلي وهو بيناول الشعب يقدر يشوف خطايا الشخص اللي بيتقدم للتناول، اذا كان معترف كويس وتايف يديله التناول، اذا ما كانش معترف كويس والخطايا يشوفها كده يشوفها بقلبه يقول له ابعد ابعد ما فيش تناول لك النهارده من غير ما يتكلم. صوروا الحكاية دي سهلة. الروح القدس ممكن يعطي الإنسان طاقات رهيبة ليس لها حدود لأنه روح الله. فلو أنت كيف مع المسيح شوية يبدأ يكشف لك الزمن، جزء ما تكشف لك كله لأنك طبعا ما تقدرش تستحمله كله لا أنت ولا أي حد مهما كان، لكن بيكشف لك على كدك كده يفرحك. لو كنت حزين مثلا خالص ولا خايف على الكنيسة ممكن يوري لك حلم ولا رؤية حلوة خالص على الكنيسة يقول الله في الكنيسة بخير وأنا فرحان وأنا متهلل أنا مش خايف أبدا. يقول لك ربنا طب خلاص أنا أديني أوريك لك حتة حلوة عشان تنبسط. أنت بتفتكر الحكاية كلها يعني تعب وضيق؟ لا، ده في أخبار حلوة بس أنا مش بقولها إلا للأولاد اللي بيحبوني كويس، لأن سر الله لخائفين. بس السفر المختوم ده كمان يرمز الى الكتاب المقدس، الى الكتاب المقدس، الى العهد القديم بالذات، لانه العهد القديم كله عبارة عن رموز واشارات عن المسيح، كانت مختومة يعني مغلقة ما تتفهمش. ولما جاء المسيح فك الختوم وكشف الرموز اللي مكتوب عنه في العهد القديم. علشان كده واحد من القديسين بيقول ان السفر ده مكتوب من داخل ومن وراء. يعني ايه من داخل ومن وراء؟ يعني ليه ناحيتين في القراءة. فانت لما تقرا قصة في العهد القديم تلاقي ليها معنى مباشر ومعنى غير مباشر. معنى مباشر تتعلم منه الدرس المباشر، ومعنى نبوي مخفي وراء القصة المباشرة دي. يعني مثلا قصة ذبح اسحاق لغاية ما جاء المسيح ولا حد يعرف ان ذبح اسحاق دي كانت اشارة الى ذبح المسيح، كلها عبارة عن قصة وفاء وحب من ابراهيم لله. واحد ربنا قال له اذبح ابنك، قال له حاضر وخد ابنك عشان يذبحه. اللي يقراها في العهد القديم يقول دي قصة وفاء، ابراهيم بيحب ربنا اكتر من ابنه بس. لكن لما جاء المسيح اتكشف القناع. هنا السفر مكتوب من داخل ومن وراء، يعني بان اللي من الناحية التانية. ايه اللي من الناحية التانية؟ ان اسحاق ده رمز للمسيح، والمسيح اللي شاهد بهذا، والمسيح اللي كشف هذه الختوم. قصة مثلا زي قصة يونان، لغاية ما جاء المسيح مين كان يعرف ان يونان ده رمز للمسيح؟ ابدا. كل القصة ان يونان ده واحد نبي ربنا كلفه انه يروح لنينوى وهو مرضيه، الحوت وقعد 3 ايام في بطن الحوت وثلاث ليالي بس، مش اكثر من كده. اشارة الى قوة الله ان ربنا يقدر يبعث النبي ده عن طريق الحوت ويدخله في بطن الحوت وما يخلوش يموت لمدة 3 ايام و3 ليالي. يا سلام، ده ربنا ده اله عظيم، له تعامل عظيم مع الانبياء. فضلت القصة دي مختومة، الرمزية اللي فيها عن المسيح مختومة محدش يعرفها. وجاء المسيح يكشف القناع لكي نرى ما هو مكتوب من وراء المكتوب، لكي نقرأ ما بين السطور، نعرف معاني النبوات. وقال كما كان يونان آية لأهل نينوى هكذا يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 ايام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض 3 ايام و3 ليالي. كشف المسيح عن القناع، فك الختم. أقول لكم على حاجة تانية، موسى في البرية رفع الحية النحاسية علشان كل واحد تقض الحية المحرقة كان يموت، فربنا قال له إذا كنت عايز الناس تشفى يا موسى، أيوة رب طبعا اعمل العلاج. قال له اعمل حية من النحاس كل من ينظر إليها يبرأ، حية زي اللي بتعض الناس. قال له حاضر يا رب. عمل حية نحاسية وحطها، وكل واحد تلدغ الحية يقول له بص بص الحية النحاسية، يبرأ من ثم الحية في الحال، شيء معجزي. وبعدين تعرفوا التاريخ لو تقروا في الكتاب المقدس تلاقوا ايه؟ الحية النحاسية دي كانوا هيعبدوها بني اسرائيل، كانوا هياخدوها كصنم ويعبدوها. راح موسى وهارون ولا مش فاكر مين في الاجيال اللي بعديهم طحنوها، خدوها وسحقوها، قالوا راح تنبيها دي هتتحول لعبادة اصنام، دي الحية دي فيها سر قال عليه ربنا بس احنا مش فاهمينه. وفضلت قصة الحياة النحاسية دي بالنسبة للإسرائيليين قصة، مجرد قصة معجزة زي بديل المعجزات وخلاص. ربنا قال بصوا للحياة النحاسية تبرأوا وخلاص. وجاء يسوع يكشف القناع ويقول لنيقوديموس كما رفع موسى الحية في البرية هكذا يرفع ابن الإنسان على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. مين اللي فك الختم زي ده؟ مين اللي فك الختم وفهمنا الرمز والمرموز اليه؟ يسوع. يسوع البني اسرائيل كانوا طول حياتهم مفتكرين حكاية المن السماوي دي اللي كان بينزل كل يوم الصبح يلاقوا من، وبني اسرائيل توارث الحكاية دي عن اجدادهم واجداد اجدادهم، كل واحد يقول لابنه يا ابني ربنا كان زمان ينزل لنا من السماء، يا سلام 40 سنة تتصور، يقول له ازاي يا بابا؟ يقول لا كل صبح يا ابني نلاقي المن كده على وش الارض وناكل منه كل يوم جديد. فضلوا بني اسرائيل مفتكرين ان قصه المن دي عباره عن قصه اشباع جسدي وخلاص. وجاء يسوع ليكشف الختم، يفك الختم لكي نقرا ما وراء المكتوب. وقال اليهود ايه؟ انا هو المن الذي نزل من السماء، ليس كما اكل اباءكم المن في البريه وماتوا، من ياكلني يحيى بي. ليس موسى اعطاكم المن في البريه، بل أبي يعطيكم الخبز الحي الواهب حياة أبدية لمن يتناول منه. الخبز الذي أعطي هو الجسدي الذي أبذله على حياة العالم. شوفوا زي بيفك الختوم، بيفك الختوم، بيكشف المعنى المخبوء. مش المسيح مع تلميذي عمواس وفضل كل شيء تانية يقول لهم انتوا عارفين ليه المسيح اتألم؟ يقولوا له لا. يروح كاشف الأسرار، يقول لهم عشان داود قال عنه تقبوا يدي ورجلي وأخطوا كل عظامي، علشان أخايا قال عنه مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره كفينا. بدأ يفسر لهم النبوات المكتوبة عنه من موسى ومن جميع الأنبياء، بدأ يكشف الختوم المختوم بيها على النبوات. في واحد بقى في العهد الجديد من أروع الناس اللي خدوا من المسيح مفتاح، عشان ده المسيح ده له مفتاح يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. عارفين مين ده؟ بولس الرسول. بولس الرسول خد من المسيح مفتاح يفك بيه الختوم ويفهم. تلاقيه يقول ايه مثلا؟ بني اسرائيل لما دخلوا في البحر الاحمر اعتمدوا لموسى في البحر الاحمر، اتاري البحر الاحمر ده كان رمز للمعمودية. شكري يا بولس، نشكرك على هذا الحفل اللي انت فتحت. وبعدين يقول ايه؟ جميعهم اكلوا طعاما روحيا واحدا وشربوا ماء روحيا واحدا من صخرة تبعتهم، والصخرة كانت المسيح. الله، ايه ده بولس ده؟ يقول لك اكشف لك كمان، اكشف كمان كل ساتني اكشف. طب قول لك يا بولس، يقول لك ملكي صادق هذا مشبه بابن الله كاهن الله العلي، ده رمز للمسيح بلا اب بلا ام من جهة الكهنوت، لا بداية ايام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله يبقى كاهنا الى الابد. تفكرين يا بولس، الله، بقى ملكي صادق ده رمز للمسيح. يقول لك اه، لانه كان كاهن على اورشليم، رئيس كهنة او كاهن وحيد وملك على اورشليم، كاهن وملك، والمسيح كاهن وملك، وعلى ايه؟ على اورشليم، ومخالف لجميع الكهنة المعاصرين، كل الكهنة يذبحوا ذبائح وهو يقدم ذبيحة من خبز وخمر زي المسيح، وكل كهنة يتزوجوا وهو بتول، وكل كهنة من سبط لاوي وهو جاي قبل سبط لاوي بكتير، قبل ما الكهنوت الموساوي يطلع، لانه انت فاكرين ملكي صادق ده عمل ايه؟ ده جبل ابراهيم وباركه. طب لسه ابراهيم ما خلفش اسحاق، ولا اسحاق جاب يعقوب، ولا يعقوب جاب ال 12 سبط، ولا طلع منهم سبط الكهنوت، فده كهن ازاي ولسه الكهنوت ما جاش خالص؟ ده كهنوته ازلي مشبه باذن الله، كهنوته قبل الكهنوت، قبل ما يطلع الكهنوت هو كاهن. ده يبقى ايه؟ ده رمز لابن الله. وايه كمان؟ لا بدايه ايام الله ولا نهايه حياه. يعني ما اتكتبش في الانجيل ابدا او في العهد القديم امتى اتولد ملكي صادق ده وامتى مات. كده قصته طالعه كده، ان ابراهيم جاي لما غلب الخمس ملوك وانتصر التقى بيه واحد اسمه ملكي صادق، ولا قال لنا الكتاب ده ابوه مين ولا امه مين ولا اتولد امتى ولا مات امتى. بس طب ليه الكتاب ما قالش امتى اتولد ولا امتى مات؟ لانه رمز لابن الله، لا ليه بدايه ولا ليه نهايه، شخصيه رمزيه. يا سلام يا بولس، فاكرين خالص يا يسوع؟ بولس ده اصله خد مفتاح من المسيح، بدا يفتح الختوم، خد من المسيح مفتاح. وهكذا لو كنت عايز تعرف اسرار العهد القديم كله اقرا رسائل بولس الرسول، وخاصه رساله العبرانيين، تلاقي العهد القديم ده كله عباره عن رمزيات رموز. ولكن مش بس بولس اللي خد المفتاح ده، ده القديسين خدوا مفاتيح كتير. احنا هنا في الكنيسه بنرنم ترانيم كثيره غنيه جدا بالفهم والوعي والادراك لاسرار العهد القديم. طول صوم الميلاد نقول العليقه التي راها موسى النبي في البريه، والنيران تسعى جواها ولم تنفسها باذيه، مثال ام النور طوباها، دي رمز للعذراء. عرفنا احنا كمان يعني ايه مكتوب السفر من داخل ومن وراء، يعني بنعرف نجرم من الناحيتين، من الناحيه المباشره والناحيه الغير مباشره. مثلا يقول لك ايه بولس الرسول، ده بولس ده فاطر خالص، يقول لك ان سارة وهاجر دول كانوا بيرمزوا للعهدين. هاجر رمز للعهد القديم، لان هاجر معناها جبل سيناء، وسارة بترمز للعهد الجديد، امنا كلنا. هاجر دي مستعبدة، كانت مستعبدة للناموس، لكن سارة حرة التي هي أمنا، إحنا أولاد الحرة، أولاد النعمة اللي ما فيهاش عبودية ناموس، ما تعملش كده ما تعملش كده، لا إحنا أولاد النعمة. فسارة كانت رمز لأولاد النعمة اللي هي الكنيسة بتاعتنا دي، وهذا الرمز للأمة اليهودية. فأدعو التي ليست محبوبة محبوبة، والذين ليس شعبي شعبي. ويقول في الموضع الذي قيل لهم فيه انهم عرفوا ربنا، هناك يدعون ابناء الله الحي. مين التي ليست محبوبة دي؟ اللي هي الامم، احنا الامم. احنا بنطلب من الله ان يفتح امامنا ختوم العهد القديم. قصص العهد القديم دي قصص في منتهى الروعة، فيها رمز رائع خالص عن المسيح. كل قصة في العهد القديم فيها رمز عن المسيح، وكل انبياء العهد القديم رمزوا للمسيح، ورموز رائعة ورموز تفصيلية. مين اللي يكشف للانسان اسرار العهد القديم؟ ده يسوع، هو المسيح اللي يكشف للانسان ختوم العهد القديم. حتى كده انا عايز اقول لكم، كل قصة تجروها في العهد القديم شوفوها بترمز للمسيح في ايه. كل قصة ترمز للمسيح في ايه. على سبيل المثال، مثلا قصة يوسف. يوسف الصديق ده بيرمز رمز رائع خالص للمسيح. ليه؟ اولا هو الابن المحبوب عن كل اخواته، والمسيح هو الابن المحبوب عننا كلنا. صحيح لابناء الله والمسيح هو ابن الله، بس المسيح هو الابن المفضل. لابس قميص ملون، يعني هدومه تختلف على اي هدوم، والمسيح لابس جسد ليه لون يختلف على اي لون، ملسوس بالروح القدس من العذراء، لكن كلنا لابسين جسد عادي ملسوس بالخطية. يوسف يحلم احلام ان هو صغير تنبئه ان هو ملك، نجوم بتسجد له، والقمر والشمس بيسجدوا له، والحزم بتاعت اخواته بتسجد قدام الحزمة بتاعته. من هو صغير حس ان هو ملك، والمسيح من هو صغير الملوك بيسجدوا له، المجوس اللي قدموا له ذهبا ومرا ولبانا، والرعاة اللي جو سجدوا قدامه. ده زي المسيح بالظبط. خلوا بالكم، يوسف ده شخصية رائعة كرمز للمسيح. وبعدين اخواته يتغاظوا منه ويمسكوه، واخواته كام؟ اخواته كام؟ 11. خلوا بالكم، والمسيح اخواته كام؟ 11 برضه، عشان فيهم واحد شيطان اللي هو يهوذا. ويتغاظوا منه ويبيعوه، في الاول ياخدوه، وبعدين يمسكوا القميص بتاعهم الاول، يتبعوا عليه خروف، وياخدوا القميص لابوه يقولوا له الحق لقينا الخروف ده، لقينا الدم ده في قميص ابنك، شوف ابنك باين عليه مات. فيبكي يعقوب ونفسه تتمرر خالص، وده اشاره الى ان المسيح حينما طلب نفسه بس اللي هو مات كانسان، لكن كاله كان حي ما بيموتش زي يوسف، مات بس في شكل القميص بتاعه الملطخ بالدم، لكن هو كانسان كان عايش. وبعدين يبيعوه، مين اللي يبيعه؟ اخوه. اسمه ايه اخوه اللي يبيعه؟ يهوذا. تتصوروا يهوذا يبيع يوسف زي المسيح برضه، يبيعه كمان ب20 من الفضه، لا يعني قيمه تشبه القيمه في المسيح اتباع ب30 من الفضه. ينزل لمصر وهو صغير، والمسيح ده مصر وهو صغير، يشتغل بامانه ويتهم ويدخل السجن. بسبب امانته يدخل السجن، والمسيح بسبب امانته وخدمته للناس اتهم الاف التهم، انه بيكسر السبت وانه بيعمل. وفي السجن جاب الاثنين ويقول له واحد فيه انت هترجع لوظيفتك وانت هتهلك. والمسيح لما اتطلب كان بين ايه؟ بين اثنين، بين الاثنين، واحد دخل ملكوت السماوات والثاني هلك، ويطلع من السجن ليصير ملك على كل الارض، والمسيح طلع من الصليب ليملك على كل الارض. يشبع كل العالم من خبز في المجاعة، والمسيح يقدم خبز جسده للعالم كله في المجاعة اللي احنا عايشين فيها، مجاعة الروح. لدرجة ان فرعون يسمي يوسف ايه؟ يسمي ايه؟ سفناس صعنيح، يعني خبز الحياة. شوف الرمزية الى اي حد. طب هو يوسف ينفع يبقى خبز الحياة؟ لا، هو يسوع خبز الحياة. وبعدين يسامح اخواته، يعلن نفسه لاخواته ويسامح اخواته. شوف المسيح كان بيسامح اليهود، يقول له يا ابتا اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. انتم قصدتم بشر من ربح ولا خير. اليهود قصدوا بالمسيح انهم يطلبوه، هذا شرا، ولكنه حول الصليب الى فداء لكل العالم، حول هذا الى خير وهكذا. وبعدين بعد ما يتهيأ ليعقوب ان ابنه مات وخلاص، يقول له ابنك حي. دي قيامة المسيح، قيامة المسيح، اعلن ان المسيح قائم بينما كان شكله كأنه ميت. اهو قصة مثلا من قصص. على هذا الطراز تلاقي كل قصص الانبياء كده رمز للمسيح. بس انت قل له يا ربي افتح الاخسام عشان افهم اسرار العهد القديم، وشوف ازاي انك انت موجود في كل قصة وفي كل شخصية وفي كل رمز وفي كل نبوة، لان يسوع المسيح هو روح النبوة. بدأ المسيح يفك الاخسام. انا عايز اقول لكم كمان على تدريب حلو خالص، ياريت انا وانت نعملوه. اول ما تلاقي قدامك سفر مختوم، يعني سفر في الكتاب المقدس مغلق انت مش عارف تفهمه، او آية مغلقة او اصحاح انت مش فاهم رايح من فين ولا جاي من فين ولا بيتكلم عليه. مش احيانا احنا كل ما نقرا العهد القديم نقول ايه الكلام ده، ما احنا فاهمين ايه العهد القديم ده اللي كله زي الطلاسم كده، كلام ما احنا فاهمين اول ولا اخره. وفي ناس كتير يقولوا انا يا عم يا دوب اقرا في العهد الجديد وخلاص ما اقدرش اقرا بعد الجديد. ليه؟ يقول لك مش بفهم كلام من مش عارف مين وفلان راح هنا وفلان جاي، ايه معنى الكلام ده؟ مش فاهم. انت اصلك الختم اللي قدامك ما اتفتحش، هو الكلام حلو خالص بس انت مش عارف تفهم. تعرفوا لو احنا شاطرين نعمل زي ايه؟ نعمل زي يوحنا، نعمل ايه؟ نبكي كثيرا. اول ما تلاقي حد في الكتاب المقدس مش فاهمها اسجد نبكي كثيرا وقول له يا ربي ما فيش حد عارف يفتح لي الختم ده، افتح لي انت السفر ده، افتح لي معنى المزمور ده انا مش فاهم، افتح لي معنى الاصحاح ده، اكشف لي انت يا رب عن المعاني المستخبيه اللي انا شايفها قدامي ومش فاهمها. شوفوا كده في سفر اشعياء اصحاح 29 بيقول ايه؟ بيقول كلمه حلوه خالص على حكايه السفر المختوم ديه. واحد بيقولوا له بص ازاي، واحد بيقولوا له اقرا، ادوني سفر بيقولوا له اقرا، فقال انا ما اعرفش القراءه فمش عارف يفهم. واحد ثاني ادوني السفر بس مختوم، يعرف القراءه بس مختوم السفر مغلق، وقالوا له اقرا، قال له ما اقدرش اقرا لان السفر مختوم. اقرا ازاي؟ عايز حد يفكهولي. خلي بالكم احنا كلنا نعرف القراءه لكن مش كلنا الكتاب المقدس قدامنا مفتوح اقسام. ليه؟ عشان احيانا نقرا الكتاب المقدس بالعلم بتاعنا بذكائنا، واحد واخد دكتوراه مثلا ولا واحد واخد مش عارف دراسه ايه، فلما يفتح الكتاب المقدس يقول ايه ده انا هفهم هايل، ما يفهمش. ليه ما يفهمش؟ لان الكتاب المقدس ما يفهمش ابدا بالذهن البشري، يفهم بالروح القدس. الله يكشف ليك اسرار الكتاب المقدس، يكشف ليك المعاني الحلوه المستخبيه ورا القصص اللي انت مش حاسس لها الطعم. شوفوا مثلا بيقول ايه ده اشعياء 29 اصحاح 29 عدد 9، تواموا وابهتوا تلذذوا وعموا، قد سكروا وليس من الخمر، فرلحوا وليس من المسكر، لان الرب قد سكب عليهم روح سبات واغمض عيونكم، الانبياء ورؤساءكم الناظرين غطاهم. خلي بالكم الكلام، وصارت لكم رؤيا الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابه قائلين اقرا هذا، فيقول لا استطيع لانه مختوم. انا اعرف اقرا صحيح بس السفر مختوم. او يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابه ويقال له اقرا هذا فيقول لا اعرف الكتابه. يبقى ايه اللي بيخلي كلمه الله مغلقه عندنا؟ حاجه من اثنين، إلا ما نعرفش الكتابة وإلا لما نعرف الكتابة بس السفر مختوم قدامنا. طبعا كلكم تعرفوا الكتابة مش كده؟ كلكم تعرفوا تقروا، لكن كم واحد فيكم السفر قدامه بيتفتح؟ كم واحد فيكم قبل ما يقرا الكتاب المقدس بيسجد ويصلي ويقول له افتح ذهني لأفهم الكتب، فك الأختام قدامي علشان أعرف أنت عاوز تقول إيه؟ انت يا رب عاوز تقول ايه في القصه دي؟ انا مش فاهم مقاصدك، طب دي ترمز لايه في العهد الجديد يا رب؟ ايه قصه اسحاق دي ترمز لايه في العهد الجديد؟ ويوسف وابراهيم ويعقوب ويهوذا ابن يعقوب وثمار بترمز لايه؟ وكل الناس دول بيرمز لايه؟ سليمان يا رب بيرمز لايه؟ وداود يا رب بيرمز لايه؟ وشمشون بيرمز لايه؟ وجدعون وباراق بيرمزوا لايه؟ ومريم اخت هارون بترمز لايه؟ والذبائح بتاعت هارون بترمز لايه؟ افتح قدامي الختم بتاع الطفل. انا هقول لكم على طفل من اكثر الاطفال اللي احنا بنشكي منها، عارفين طفل ايه؟ سفر اللاويين. اما تيجي تقرا انت سفر اللاويين تلاقيه كله يقول لك ذبائح 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 خروف ومش عارف تاخد الدم تعمل بايه. سفر انت تقرا تقول يا سلام كلام كده ولا ليه طعم ولا طعم، عارف مكتوب ليه؟ خلينا يا عم تستاهل. لا، انت مش هتعرف تستوعب مجد العهد الجديد الا لما تعرف اسرار العهد القديم، لان القديس اغسطينوس بيقول العهد الجديد كله مخبوء في العهد القديم والعهد القديم معلن في العهد الجديد. قالوا ايه؟ مستحق انت ان تاخذ الطفل وتفتح خطومه، لانك ذبحت واشتريت لنا الله بدلك من كل قبيله وشعب ولسان وامه، وجعلتنا لالهنا ملوكا وكهنه فسنملك على الارض. احنا كلنا ملوك وكهنه، ملوك يعني بنملك على انفسنا ما بنعملش خطيه، وكهنه يعني بندخل لمحضر الله ونصلي ونتحد بالمسيح. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف قائلين بصوت عظيم مستحق. التنين بقية السلاعين بيكرروا نفس الكلام مع كل الخليقة، مستحق هو خروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. خلوا بالكم، وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، يعني حتى الخلائق